السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
نبدأ إن شاء الله.
تفضل. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه ليسرنا الليلة أن نلتقي بفضيلة الشيخ أبي عثمان محمد بن عثمان العنجري حفظه الله تعالى، يلقي على مسامع أبنائه كلمة بعنوان: قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في مدينة طرابلس الليبية حرسها الله تعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسلم على الإخوة في ليبيا، وأسأل الله أن يحفظ ليبيا من كل شر بفضله ومنه، اللهم آمين. أقول هذا العنوان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونود في هذه المحاضرة أن نبين أن هذا هو النهج والطريق الأوحد لمن أراد السلامة في الدنيا والآخرة، أن يلتزم الإنسان بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين من الوحيين، من الكتاب والسنة، فهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بهديهم ما أراده الله جل وعلا بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هو السبيل الأوحد لأهل السنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. ولكن هذا الطريق حف بالمكاره، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره، وهذه المكاره متنوعة متعددة، أمر فيها خارجي وأمر فيها داخلي، أي في النفس، والخارجي هي شهوات الدنيا وأزل الشيطان، كما أخبر تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وكما نقول في الاستعاذة من الإنس والجن ممن سلك سبيل الشيطان. ولذلك المسلم الذي يريد سلوك هذا الطريق يعلم جازما بأنه حف بالمكاره، وأنه هذا الطريق حمل ثقيل، سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك بين لنا الرب سبحانه وتعالى في كلامه الحق من الباطل، وبين لنا معاني لن يستطيع أن يصل إليها الإنسان إلا من خلال كلام الله جل وعلا، ومن ذلك قول الحق تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله هنا يبين لعباده معاني عظيمة في هذا الطريق الأوحد وفي هذا الطريق الذي حف بالمكاره، فقال وهذا من كلام داود عليه السلام: إن كثيرا، إن أداة توكيد، كثيرا من الخلطاء، هنا للتعريف أي الأصحاب، الشركاء، الإخوان، الأصدقاء. الخلطاء تأتي بمعاني عدة، فالله يخبر عباده بأن الكثير من الأصدقاء والشركاء والإخوان والرفاق والأصدقاء لا يبغي يتعدى بعضهم على بعض، فهذا هو الأصل، التعدي والبغي بين الخلطاء، فهذا أصل يجب أن يعلم عند من يريد النجاة في الدنيا والآخرة. ولكن قال الرب جل وعلا: إلا، أداة استثناء، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلا الذين لا بغي عندهم ولا اعتداء ولا حسد ولا غيرة ولا ظلم ولا تعدي ولا ظن السوء. هؤلاء من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا حققوا العقيدة، آمنوا فعل الماضي، أي تحققت فيهم العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعملوا الأعمال الشرعية الواجبة والمستحبة، وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. لاحظ معي، لم يقل رب عز وجل وقليل هم، بل قال وقليل ما هم، أي أقل القليل. إذن من هذه الآية نفهم أن الكثير ستجد منهم البغي والتعدي لمصالحهم الدنيوية، الجاه، المال، الرفعة، فهو ببغيه يغتات المكانة، يغتات ما يريد والعياذ بالله. وهذا هو الكثير كما أخبر الرب جل وعلا، فالكثير هذا هو مسلكه وهديه. فأهل الانحراف والاختلاف والبغي قد تجتمع فيهم المعرفة والعلم والهوى والأمراض القلبية. لا يعني أنه إذا كان عالما أو فاهما أو مدركا أنه لا يقع في البغي والهوى والأمراض القلبية. ولذلك قال تعالى: وما تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم، هنا التعليل ماذا؟ بغيا بينهم. هذه آيات واضحات لمن أراد الحق. هنا ماذا قال قتادة؟ بغيا من بعضهم البعض حسدا وعداوة على طلب الدنيا. ما هو باعث الحسد وما هو باعث العداء والبغي؟ طلب الدنيا. إذن جاءهم العلم، فالعلم متحقق، ولكن الاعتداء جاء من ماذا؟ جاء من البغي والاعتداء. ولذلك قالها الشيخ ابن عثيمين واضحة جلية، أن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم. من القائل؟ عالم من علماء أهل السنة رأى ذلك فصرح به للأمة ونشر في مصنفاته، أنه قال أن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، بين العلماء وطلبة العلم، ويوجد بين التجار، فيحسد بعضهم بعضا، وكل ذي مهنة يحسد من شاركه في هذه المهنة فيها. لكن انظر ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين، لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر ألا يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. إذن عندما قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر ماذا قال تعالى وقليل ما هم. هذا الأمر يجب أن يتنبه له من قبل أهل السنة، ويسعى المسلم إلى مكارم الأخلاق وإلى معالي الأمور، ويهذب نفسه من طغيانها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا أراد العلو أو أراد المكانة لا يجعل الدين سلم للوصول، ويغتات من الدين ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قيل خذوه إلى النار، نسأل الله السلامة. وابن تيمية يقول والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل. ولهذا يقال، يقول ابن تيمية، ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن، لاحظ السؤال، أيحسد المؤمن؟ فقال الحسن البصري ما أنساك أخوة يوسف، ما أنساك أخوة يوسف، لا أبا لك ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك. إذن لابد من الاجتهاد لتعمية هذه الأمراض، لتعمية هذا البغي وهذا الفجور، ولا تكن في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر. قال الفضيل بن عياض: إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة في الله، إنما مثلكم في ذلك الزمان مثل شيء مطلي بالذهب أو بالفضة داخله خشب وخارجه حسن، نسأل الله السلامة. فتجد السمت والحفظ والتروي بالعبارات يعني المركبة بذكاء وفطنة، ولكن داخله خشب، داخله الرداء. وهذا أوصل الناس كما يقول الفضيل بن عياض: يكون في آخر الزمان إخوان العلانية، يكون في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة وذلك النفاق، أعداء السريرة وذلك النفاق. وهذا قد ظهر للإمام مالك فقال العبارة المشهورة له: ما بقي من الناس إلا رجلين، شامت نقمة أو حاسد على نعمة. انظر ماذا يقول إمام مالك. هناك من طلاب العلم أو المشايخ يكره هذه اللغة، علما أنها لغة العلماء وهي البيان الواضح لأمراض القلوب. فقد يكون الإنسان حافظ مدرك للعلوم الشرعية إلا أنه مريض من حيث القلب والعياذ بالله. فلذلك يقول الإمام مالك: رجلين شامت نقمة. النقمة ما هي؟ الكره المدفون، الكره المدفون، أو حاسد على نقمة على نعمة. ولذلك يحتاج السني لمن يريد السلام لنفسه في الدنيا والآخرة أن يخرج عن هذه الأمراض التي قد يكون في الظاهر الإنسان كالذهب والفضة، إلا أن الباطن خشب والعياذ بالله. فلا تغتر في الظاهر، فإن للأشياء أثر عليك، فإن للأشياء أثر عليك أيها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قلت: إذا كانت مخالطة الحيوان لها انعكاس على شخصية ونفسية الإنسان، فكيف بمخالطة الناس؟ فالمجالسة والمخالطة والعشرة والصحبة والرفقة ستنقل لك إذا كانت صحبة فاسدة ظاهرها الذهب والفضة وفي باطنها الأهواء والحسد والأمراض القلبية. بماذا سيصاب الإنسان إذا كانت رفقة الإبل تعكس على قلب راعي الإبل وصاحب الإبل الفخر والخيلاء، وإذا رافق الغنم انعكست عليه السكينة والوقار. ولذلك كل نبي كان راعيا للغنم. فاحذر من مجالسة أصحاب القلوب المريضة، وإن كان في ظاهرهم الحفظ والمعرفة، ولكن ترى في هديهم الأمراض القلبية. ولذلك الرب يبين هذا الخطر، وكفى بالحسد مذمة، على سبيل المثال أن الله أمرنا أن نستعيذ منه كما أمرنا أن نستعيذ من الشيطان سواء بسواء. وهذا الأمر إذا تطهر منه السني وكان مع أناس بهذه الصفة وازدادوا من الصحبة الصالحة والأخوة القائمة على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن أصحاب النبي كثر، فالصحبة الكثيرة محبة وأخوة، ولكن أن تكون على أساس متين من الطهر والمحبة والإخاء في الله جل وعلا، ولا أن نخرج من هذا الأمر إلى الشكل المنمق والعبارات المنمقة، ولكن الباطن يكون خشب والعياذ بالله. هذه الكلمة أحببت أن أبينها لإخواني، وأوصي نفسي وإخواني إلى العمل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الرفق والحلم والمحبة الصافية الخالية من كدر الأهواء والأمراض والأدران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي لأشج، ماذا قال فيه؟ قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم التحقل في الأمور، التدبر في مآلات الأمور، والأنات التثبت وترك العجلة. هذه صفات أهل الحق. انظر إلى النبي ماذا يبرز؟ الخصال التي لا تأتي لشخص مريض بالأهواء والأدران، فيبرز هذا المعنى للصحابة، وها نحن نذكر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك، انظر إلى نهجه مع أصحابه، مر على شجرة يابسة الورق فضربها بالعصا فتناثرت الأوراق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تتساقط منها ذنوب العبد كما تتساقط هذه الأوراق من هذه الشجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ إلى لغة النبي، لاحظ إلى نهج النبي مع أصحابه في بيان الحق بأسلوب حكيم حليم، فيه مراعاة لما يراد، فيه هدف تحقيق قيم الأخلاق في الأمة، حسن التأني، التلطف، فتح القلوب المغلقة، الصبر والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. كيف يكون ذلك سجية للسني كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا الأمر يا إخوان إذا تحقق مع العلم والمعرفة كان هنا الأثر، كان ذلك الأثر البالغ على من حولك من الناس، وكانت هنا الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بارك الله فيكم شيخنا. تسمح بسؤالين؟
تفضل.
بارك الله فيك. يقول السائل: أجد بعض الفوائد في كتب بعض من عرف عنهم الزلل في باب الاعتقاد كالتحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور التونسي، فما حكم الاستفادة من تلك الكتب جزاكم الله خيرا؟
الآثار السنية والكتابات السلفية غنية بالفوائد وسبيل النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس؟ فقال: أنا من ومن معي. ثم قيل له: ثم من؟ ثم للاستقراء: ثم من؟ فقال: من كان على الأثر. فالإنسان يبقى مع أهل الأثر إلى القبر. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: ما الفرق بين النصيحة والإلزام، وخاصة في الأمور الفضفاضة؟ فقد وجدنا شبابا يهجرون إخوانهم ويتكلمون فيهم فقط لأنهم لم ينصاعوا لنصائح شيخهم التي هي في حقيقتها أوامر لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان.
إذا كان الكلام على حسب ظاهر الكلام، مجرد نصيحة لا يترتب عليها شيء، كأن يقول: اقرأ هذا الكتاب ولا تقرأ هذا الكتاب، اترك كتاب مثلا ابن عثيمين لكذا واقرأ كتاب ابن عثيمين كذا، فلم يلتزم الطالب بمثل هذا من باب التمثيل وهنا يؤجر لأنه امتنع، فهذا أمر باطل ولا اعتبار له. ولكن إذا كان في بدعة فالأمر مختلف. فعلى ضوء ما فهمت من السؤال أن في أمور فيها اتساع، كأن أقول: اقرأ رياض الصالحين ولا تقرأ شرح فلان من علماء السنة مثلا لرياض الصالحين، لأن القراءة دون شرح أفضل في هذا الكتاب مثلا أقول، فهذا أمر يعني مردود ولا اعتبار. فأهل السنة ليسوا أصحاب مدرسة كهنوتية، وإنما اتباع للكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام.
شيخنا؟
نعم.
هذا الأخير يقول: نريد درسا أسبوعيا.
نسأل الله السلامة، إذا تيسر الأمر خيرا إن شاء الله.
حفظكم الله وسددكم، بارك الله فيكم.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.